وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. فتبين بما تقدم أن الفصول بما أنها فصول بسائط غير مركبة من الجنس والفصل، ممحضة في أنها مميزات ذاتية، وكذلك الصور المادية التي هي في ذاتها مادية موجودة للمادة بسائط في الخارج غير مركبة من المادة والصورة، وبسائط في العقل غير مركبة من الجنس والفصل. نحن في البحث السابق ذكرنا أنه الماهيات في باب الكليات الخمس، يعني في الجنس والفصل والنوع والعرض الخاص والعرض العام، اعتبارها مختلف باختلاف الاعتبارات، وخصوصا الإشكال الذي ذكره البعض على الفصل، من أن الفصل إذا كان ذات ماهية فهو محصل للجنس ومميز للنوع عن سائر الأنواع. ولكن قلتم أن فصول الجواهر ليست جواهر بالحمل الأولي، والفصل ليس مندرجا تحت الجنس الذي محصل له. بناء على هذا، كيف الحكماء قالوا أن الجوهر ينقسم إلى خمسة أقسام، وذكروا في ضمن هذه الأقسام الخمسة الصورة الجسمية، والحال أنها بمنزلة الفصل؟ غاية ما هناك أنها تختلف عن الفصل باللحاظ، فإنها بشرط لا والفصل لا بشرط. وأيضا جعلوا من تلك الأقسام الخمسة النفس، والحال أن النفس أيضا بمنزلة الصورة بالنسبة إلى البدن. وكيف قالوا أن النفس من مقولة الجوهر، والحال أن النفس هي من فصول الجواهر؟ وعقب هذا الإشكال ذكرنا إشكالا آخر، بأنه خصوص النفس من جهة قالوا أنها صورة للمادة وهي البدن، وهي الفصل ذاتا وإن لوحظت بشرط لا، ولكن من جهة أخرى عبروا عنها بأنها جوهر ذاتي ومجرد تام من حيث الذات، وإن كانت من حيث الفعل محتاجة إلى البدن. إذن هي فصل مع ذلك داخل في مقولة الجوهر والجنس. عليكم السلام. في الجواب عن هذين الإشكالين قلنا أن الماهيات اعتباراتها مختلفة، تارة الماهية تعتبر بلحاظ دون لحاظ آخر، وبلحاظ لها أحكام خاصة، وبلحاظ آخر لها أحكام أخرى. ماهية الصورة النوعية أو ماهية الصورة الجسمية أو ماهية الفصول إن لوحظت بعنوان أنها مميزة للنوع وأنها محصلة للجنس فإنها وجودات ناعتية، لا ماهية لها، لا استقلال لها، لها وجود مع جواهرها وأجناسها، بل قائمة بالغير. والفصل من حيث كونه مميز ذاتي للنوع ومحصل للجنس، عرضي خاص للجنس، ولهذا لا يحمل على الجنس إلا بالحمل الشايع. أما إذا لاحظنا الصورة الجسمية أو الصورة المادية على حد تعبير المصنف، لاحظناها في قبال المادة فهي لا تحمل على المادة ولا المادة محمولة عليها. إن لاحظناها بعنوان أنها تمام ماهية النوع والنوع يتم بهذه الصورة، إذن هي قابلة للحمل ولكن بالحمل الشائع.
ولهذا المادة والصورة محمولان أحدهما على الآخر، ولكن بالحمل الشايع لا بالحمل الأولي. بناء على هذا قلنا المراد من الفصل والمراد من الصورة الجسمية أو الصور المادية تارة هو الذي مميز للنوع، هو الذي محصل للجنس، هو الذي يلاحظ وجوده وجودا ناعتيا، فهذا لا ماهية له وليس مركبا من جنس وفاصل، إذن يكون محمولا على الجنس بالحمل الشايع، محمولا على المادة ومحل الصورة المادية بالحمل الشايع. وكلامنا في الاندراج، ومقتضى الاندراج هو الحمل الأولي. الحمل الأولي ليس صحيحا، ولهذا هذه العبارة صحيحة وعكسها صحيحة. عندما نقول فصول الجواهر ليست جواهر، عبارة صحيحة، يعني ليست جواهر بالحمل الأولي، ليست مندرجة تحت مقولة أجناسها الجوهرية. عندما نقول فصول الجواهر جواهر، هذه العبارة صحيحة، لأن الغرض من قولنا فصول الجواهر جواهر بالحمل الشايع لا بالحمل الأولي. إذن فصول الجواهر ليست جواهر بالحمل الأولي، فصول الجواهر جواهر بالحمل الشايع، والحمل الشايع ليس هو ملاك الاندراج. ملاك الاندراج هو هوية، وأن يكون المحمول من ذاتيات الموضوع، وهذا لا يتحقق إلا في الحمل الأول. بناء على هذا الجواب الذي ذكرناه في الصور المادية وفي الفصل الذي لاحظناه بعنوان أنه مميز ذاتي للنوع، نستظهر هذه النتيجة وهذه الثمرة، وهي أنه بناء على هذا هذين المبنيين عند الحكماء من المباني الواضحة بناء على هذا الجواب ودفع الذي تقدم بيانه. المبنى الأول أنهم قالوا أن فصول الجواهر هي بسائط، صحيح. لماذا؟ لأن الفصل إذا كان مركبا من الجنس والفاصل كما تقدم يحتاج إلى فصل آخر، وذاك الفصل إذا كان مركبا في ذاته من جنس وفاصل يحتاج إلى فصل آخر ويستلزم منه التسلسل. ولكن فصول الجواهر، طبعا مقصودنا من فصول الجواهر هنا الفصول الحقيقية، لا الفصل الإضافي، لا النوع الإضافي، وإنما المقصود من الفصول هو هنا الفصل الأخير. فإن الفصول هي بسائط لأنها وجودات ناعتية مميزة للنوع عن غيره من سائر الأنواع. والوجود الناعتي كما تقدم لا ماهية له، وما لا ماهية له بسيط. هذا المبنى الأول. مبنى الثاني أنه قالوا بإزاء هذه الفصول وهي الصور المادية في عالم المادة الحالة في المادة، المادة الأولى أو الثانية، هذه الصور المادية أو بتعبير آخر الصورة الجسمية أو الصورة الشجرية أو الصورة النباتية أو الجمادية، هذه كلها أيضا بسائط. لماذا؟ لأنها لوحظت بعنوان الوجود الناعتي، فإنها تلاحظ في الخارج بعنوان أنها مميزة لهذا النوع عن سائر الأنواع، والوجود الناعتي لا ماهية له، فإذا بسيط. ولذلك صح عنهم ما قالوا أن فصول الجواهر بسائط، وأن الصور الجسمية أو الصور المادية للمواد أيضا بسائط. فتبين بما تقدم، يعني بما ذكرنا في الجواب عن الإشكال، وأن الفصل فقط مميز ذاتي للنوع، وهكذا الصورة المادية فقط إنها صورة مقومة للمادة. بناء على هذا تقدم، بناء على هذا تبين أن الفصول بما أنها فصول، لاحظوا عبارة المصنف بما أنها فصول لا بلحاظ آخر، بما أنها فصول يعني ماذا؟ يعني بعنوان أنها فقط مميزة للأنواع، وتميز ومميز ذاتي للنوع، يعني وجود ناعتي. فصول بسائط غير مركبة من الجنس والفاص. لماذا؟ لأنها وجودات ناعتية، والوجود الناعتي لا ماهية له، إذن هي بسيطة ممحضة في أنها، أي هذه الفصول مميزات ذاتية لأنواعها. وكذلك أيضا نقول هذا المبنى الأول بينا، إذن صح ما يقال عن الحكماء أنهم يعتقدون أن فصول الجواهر بصائر. وكذلك الصور المادية التي هي في ذاتها مادية موجودة للمادة، استعم من المادة الأولى والمادة الثانية، أيضا هذه الصور المادية التي بإزاء الفصول في الذهن، هذه الصور المادية بصائط في الخارج غير مركبة من المادة والصورة، لأنها وجودات ناعتية مميزة لأنواعها عن سائر الأنواع. مثلا الصورة الشجرية تميز نوع الشجر عن سائر أنواع الجسم، مثلا عن سائر أنواع الجماد الذي هو جنس للشجر، أو عن سائر أنواع النبات مثلا. بصائط في الخارج غير مركبة من المادة والصورة، وبصائط في العقل غير مركبة من الجنس والفاص. طبعا ذكرنا هذا، هناك برهان أن هذه الفصول لو كانت مركبة لاستلزم منها التسلسل. سيد العلامة هنا يشير إلى ذلك البرهان، وإلا يعني لو كانت هذه الفصول وهذه الصور المادية مركبة كانت الواحدة منها أنواعا متسلسلة، لأن كل واحدة منها ذات جنس وفصل، وتحت كلها كل جنس نوع، وتحت كل فصل أيضا جنس وفصل آخر، وهكذا. هم هي تكون بمنزلة الأنواع، يعني تحتها أجناس أو أنواع أخرى، وأيضا تتسلسل إلى ما لا نهاية لها كما تقدمت الإشارة إليها. بقي الكلام في الإشكال الثاني. الإشكال الثاني وهو أنه لماذا يقال أن النفس من أقسام الخمسة من مقولة الجوهر، ومن جهة ثانية يقال أن النفس صورة للبدن، أو أن النفس فصل للإنسان. النفس الناطقة، الإنسان ذو نفس ناطقة. إذا النفس فصل ووجود ناعتي لا ماهية له، كيف دخلت تحت مقولة الجوهر ويقال النفس جوهر مجرد ذاتا ومحتاج إلى المادة فعلا؟ في الجواب عن هذا المعنى نقول أيضا بمثل الجواب الذي تقدم في الفصول والصور المادية، نقول اللحاظ مختلف. تارة نلاحظ النفس في الخارج بعنوان أنها صورة للبدن، والبدن نلاحظه بعنوان أنه المادة. هنا النفس لا يقال أنها جوهر مجرد ذاتا ومحتاج إلى المادة فعلا، هنا فقط النفس تقع صورة للبدن لتميز البدن والنوع الإنساني عن سائر أنواع الحيوانات. كذلك في اللحاظ العقلي عندما نجعل النفس بمنزلة الفصل والبدن بمنزلة الجنس، أيضا نلاحظ النفس بهذا اللحاظ، بلحاظ أنها مميز ذاتي لنوع الإنسان عن سائر الأنواع الحيوانية. وتارة نلاحظ النفس بعنوان أنها موجود مستقل لا علاقة لها بالبدن. النفس ما هي؟ جوهر مجرد، هو مجرد في ذاته، وسيكون مجردا أيضا في فعله، بناء على ما هو المعروف عند المشائين. قالوا أن النفس مجردة في حدوثها وفي بقائها، فإذا هي في حدوثها مجردة، في دنياها مجردة، في آخرتها وبقائها أيضا مجردة. غاية ما هناك في الدنيا تحتاج في إنجاز أفعالها إلى البدن، ولكن بعد هذه الدنيا وبعد الموت لا تحتاج إلى البدن. في قبال مبنى صدر المتألهين، صدر المتألهين يعتقد أن النفس ليست مجرد حدوثا، وإنما النفس حدوثا مادية تتكامل وتتجرد، وعندما تتكامل وتتجرد كلما تكاملت زاد تجردها، وكلما زاد تجردها انفصلت عن البدن واستغنت عن البدن، إلى أن يأتي يوم وهي تنفصل عن البدن كاملا، وذاك اليوم هو يوم الموت، وعند ذلك تتكامل. إذن بناء على مبنى صدر المتألهين، النفس لها ثلاث مراحل وجودية. في المرحلة الأولى هي مادية، قطعة لحم أو قطعة دم، لا يوجد في هذه القطعة في رحم الأم لا مجرد ولا عاقل ولا معقول. هذه عندما تتكامل في وجودها تصبح بعضها مجردة وبعضها بدن ومادية، والنفس بوجودها المتكامل تتجرد، وإلا هي في حدوثها مادية. بعدما صارت مجردة تجردها أيضا على مرحلتين، تارة تتجرد في ذاتها دون فعلها في رحم الأم وفي الدنيا، هي مجردة ولكن تحتاج إلى البدن، مجردة ذاتا لا فعلا، وبالموت تستكمل فتستغني عن البدن كاملا. إذن لا تحتاج إلى البدن لا في ذاتها كما كانت لا تحتاج سابقا، ولا في أفعالها لأنها غنية عن البدن. إذن الموت استكمال للروح، وليس في واقعه استضعاف للروح أو استنقاص في الروح. حقيقة الموت هو الاستكمال، ولهذا الناس إذا ماتوا انتبهوا. هذه الرواية لعلها تشير إلى هذا المعنى، أن الروح عندما ينفصل عن البدن يزداد وجودا وسعة وقدرة وباعا وعلما واطلاعا، سواء كانت نفس سيئة أو كانت نفس حسنة، خبيثة أو طيبة، على كلا التقديرين بالموت الروح يستكمل، ينكشف له كثير من الأمور التي ما كان ملتفتا إليها. ولهذا بناء على هذا المبنى نقول أن النفس في حدوثها كانت مجرد مادية صرف، في بقائها صارت مجرد ذاتا دون فعلا، وفي استكمالها وفي موتها تصبح مجردة تاما، يعني ذاتا وفعلا. إذن عندما نقول أن النفس من مقولة الجوهر، وجوهر مجرد تام في ذاتها وتحتاج إلى المادة في فعلها، نلاحظها بعنوان أنها موجود مستقل، لا بعنوان أنها صورة للمادة الخارجية أو فصل للجنس الذي نفرضه في حقيقة الإنسان وهو الحيوان. ليس لحاظنا إليها لحاظ الأول حتى يقع التنافي بين هذا الثاني والأول، وإنما تارة نلاحظ النفس بمنزلة أنها مميز للنوع في الذهن فنعبر عنها بالفصل، وهذا الفصل يأتي إلى الخارج بصورة الصورة وبشكل الصورة المجردة، فنجعل هذه النفس أو هذا الفاصل صورة لتمييز البدن وجسم الإنسان عن سائر الأجناس. وهذا هو شنو؟ وهذا أيضا يكون صورة ويكون مميزا لنوع الإنسان في الخارج عن سائر الأنواع الحيوانية. هذا كله لحاظ بالوجود الناعتي، وهنا يقال أنه بسيط ليس مركبا، وأنه فصل أو صورة. أما إذا لاحظنا النفس بعنوان أنها وجود مستقل، هذا الوجود المستقل الذي لاحظناه جوهر مجرد ولكن في حدوثه كان ماديا، وفي بعض مقاطع وجوده أصبح مجردا ذاتا دون فعلا، وفي نهاية وجوده يستكمل ويصبح مجردا ذاتا وفعلا. لا مو انقلاب، هذا مراتب حقيقة الوجود. الحقيقة المشككة، لا لحظة لحظة، الحقيقة المشككة هذا معناه. إذا كنا نقول أن حقيقة الوجود، شوفوا هذه مباني صدر المتألهين كلها مترابطة، يعني يمكن الإشكال على مبنى من مباني صدر المتألهين أن يرد إذا كان المستشكل ما ملتفت إلى سائر مباني، أما إذا كان المستشكل ملتفت إلى جميع مباني صدر المتألهين الإشكال لا يرد إلا أن نهدم بعض المباني مثل هذا المبنى. أن حقيقة الوجود حقيقة متواطية، نعم هذا الإشكال يأتي أن هذا انقلاب في الحقيقة. أما إذا قبلنا هذا المبنى في المرحلة الأولى وقلنا أن حقيقة الوجود حقيقة مشككة، وهذه الحقيقة المشككة تارة طولية وتارة عرضية كما ذكرنا سابقا، لأن كلامنا في التشكيك الخاصي لا التشكيك العامي. إذن حقيقة وجود النفس حقيقة تشكيكية، تارة النفس موجودة في مرحلة من مراحل وجودها وهي ضعيفة جدا مادية صرفة، وتارة موجودة وهي متوسطة لا قوية ولا ضعيفة وهي التي ذاتا مجردة وفعلا مادية، وتارة تتقوى هذه الحقيقة في وجودها وتصبح ذاتية وفعلية مجردة. لا هذاك بحث الأول كان شيخنا، الآن كلامنا لا، الآن كلامنا في النفس في الإشكال الثاني. احنا نريد نقول أن النفس تارة تلاحظ بعنوان أنها صورة مجردة لتميز النوع الإنساني عن سائر الأنواع في الخارج، هذا اللي حاضر وجود ناعتي، وتارة نجعلها بعنوان فصل جنس الإنسان وهو الحيوان في الذهن، وتارة نلاحظ النفس بعنوان أنها جوهر مجرد وموجود مستقل بدون النظر إلى المادة وبدون النظر إلى الجنس الذي هذا الفصل يحصله، يعني الوجود الخارجي. يعني بعبارة ثانية نلاحظ النفس بعنوان أنها واقعية من الواقعيات الخارجية، نريد نكشف هذه الواقعية، نقول هذه الحقيقة والواقعية الخارجية لها ثلاث مرتبة من الوجود، تارة مادية وتارة مجردة ومادية وتارة مجردة تماما وذاتا وفعلا. وأما النفس المجردة فهي باعتبار أنها فصل للنوع، هذا اللحاظ الأول، هذا اللحاظ المتداول بين المنطقين وبين الحكماء، باعتبار أنها فصل للنوع حيثيتها حيثية الوجود الناعتي مثل ما قلنا في الفصل وفي الصور المادية، وقد عرفت أن لا ماهية للوجود الناعتي. وأما من حيث تجردها في ذاتها، هذا اللحاظ الثاني، وأما من حيث تجرد النفس في ذاتها مع قطع النظر عن كونها وجودا ناعتيا وأنها مميزة للنوع الإنساني في الخارج أو مميزة لجنس الإنسان في الذهن، وأما من حيث تجردها في ذاتها فإن تجردها في ذاتها مصحح وجودها لنفسها، يعني أن نفرضها واقعية وخارجية مستقلة ما لها علاقة بباقي سائر الأشياء، فإنها موجود مستقل كما أنها موجودة في نفسها وهي تمام حقيقة النوع، بناء على هذا فيصدق على النفس الجوهر، فنقول جوهر بعنوان أنها موجود في نفسه، أنها صورة بعنوان أنها مميز للنوع، فصل باعتبار أنها مميز للجنس ومحصن للجنس، فيصدق عليها الجوهر فتكون هي النوع الجوهري الذي كانت باللحاظ الأول جزءا صوريا للنوع وليست بصورة بناء على هذا اللحاظ الثاني، لأنه بناء على هذا اللحاظ الثاني موجود خارجي وله واقعية وجوهر مستقل. ولا ينافيه، يعني ولا يلافي لحاظ النفس وجودا جوهريا ونوعا مستقل وجودها للمادة أيضا في الخارج، فإن هذا التعلق أي بالمادة إنما هو في مقام فعل النفس دون الذات، فهي مادية أي النفس في فعلها ما دامت في الدنيا لا في ذاتها. إذن بحسب ذاتها نوع جوهري مجرد وتام ومستقل. هذا على القول بكون النفس المجردة روحانية الحدوث والبقاء كما عليه المشاؤون، وأما على القول بكونها جسمانية الحدوث روحانية البقاء كما يقول صدر المتألهين، ولاحظ عبارات المصنف السيد العلامة رحمة الله عليه، ما أدري لماذا كان يجتنب كثيرا عن اختيار الرأي وإعطاء الرأي في مسألة النفس. هنا الآن عبارة السيد العلامة لا تكون مشيرة إلى أنه هو يختار رأي المشايين أو أنه يختار رأي صدر المتألهين، لأن هناك شبهة أنه إذا قلنا النفس هي في حدوثها جسمانية ومادية وفي بقائها روحية ومجردة، هل أنه يمكن على مبنى صدر المتألهين أن نصور عالم الذر؟ وهل هناك عالم الذر وعالم كانت الأرواح في ذلك العالم أم لا؟ فلهذا السيد العلامة هنا أصلا لم يتعرض لعبارة ولكلام بحيث يفهم أن مبنى رحمة الله عليه كان مبنى صدر المتألهين أو مبنى المشائين. هو كثير التجنب في البحث عن علم النفس في البداية والنهاية، لا 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 البدن لا، وإنما النفس في خلقها وفي وجود، هذا يرجع بعد إلى قبل ولوج الروح. قبل ولوج الروح لا، قبل ولوج الروح هناك وجودان مركبان، أحدهما يقبل التكامل إلى التجرد الذي يصير الروح، وقبل والقسم والوجود الآخر أو الموجود الآخر لا يقبل التكامل، يقبى ماديا إلى الموت، وبعد الموت يرجع إلى التراب فيبقى ماديا. إيه تحول لا مجرد بهذا المعنى، طبعا نسلم بهذه الكيفية الخاصة مو كقاعدة كلية، مو كل مادة تقبل التكامل إلى، لا لا شوفوا لا في هذا المورد فقط، نعم، لأنه أكو هناك قواعد وأدلة تدل على أنه صلى الله عليه يذكرها في الأسفار، أنه لماذا نعتقد أن النفس والروح في بدايتها وفي حدوثها هي جسمانية ومادية، يعني لا يستفاد من تلك الأدلة أن هناك قاعدة كلية كل مادي أو مادة يقبل التكامل إلى التجرد، ليس كذلك، وإنما في خصوص خلق الإنسان أو خلق النفس بتعبير آخر. وعما على القول لا، الحركة الجوهرية إذا خصصناها بعالم المادة متى تأتي إلى عالم المجردات؟ أصلا الحركة الجوهرية إذا فرضنا أنها صحيحة على الأقل القدر المتيقن منها عالم المادة والمادية. أما هل أن الحركة الجوهرية التي يقول بها صدر المتألهين بالتفسير الذي هو يفسرها يأتي في عالم المجردات أم لا، هذا بعد مبتني على قواعد ومباني علم النفس وحقيقة النفس. وأما على القول بكونها جسمانية الحدوث روحانية البقاء فهي تتجرد في ذاتها أولا، وهي بعد متعلقة بالمادة فعلا يعني في عالم الدنيا، ثم تتجرد عنها في فعلها أيضا بمفارقة البدن، مراحل ثلاث. إذا الأخوة يحبون أنه يوسعون في المطلب يرجعون إلى شرح الأسفار للشيخ المصباح حفظه الله، شيخ المصباح شارح الأسفار فقط بحث النفس، هناك يرجعون الأخوة إلى شرح الشيخ المصباح فنبين كل هذه المباني والقواعد، موجود في السوق ولكن شرح فارسي، لا بالعربي ما موجود، لعله مترجم بالعربي، خصوص الجزء السادس والسابع من الأسفار شرح عند الشيخ المصباح، يعني مدرس الأسفار قبل كم سنة، أحد فضلاء الدرس الشيخ كاتب هذا الشرح، والشرح واقعا رائع ومبسط يعطي كل المطالب في علم النفس، يعني هذا الخلأ الموجود في البداية والنهاية إذا واحد اطلع على ذلك الكتاب إما يدرسه وإما أنه يطالع إذا يتمكن أنه يصل إلى مطالبه يجبر بكتاب الشيخ المصباح. أي مطلب؟ في الجزء السادس، أي في الجزء السادس والجزء السابع البحث عن علم النفس، هناك صدر المتألهين يصرح بهذه المراحل الثلاث ويذكر أدلة وشواهد وجملة من القواعد والمباني الفلسفية يستدل بها على إثبات هذا المطلب. الفصل السابع في بعض أحكام النوم. في هذا الفصل الأخير من هذه المرحلة هو الماهية التامة التي لها في الوجود آثار خاصة، يعني النوع هو الماهية التي لا يأتي من بعدها ماهية أخرى أو أجناس أو فصول حتى تترتب عليها الآثار، وإنما المقصود من النوع هو الماهية التامة مثل نوع الإنساني مثل نوع الفرس نوع البقر الذي من ورائه تأتي الأفراد ذات آثار خارجية. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أنه النوع حسب اصطلاح الحكماء ينقسم إلى قسمين، نوع إضافي ونوع حقيقي. المقصود من النوع الحقيقي الذي لا يكون تحته جنس ولا فصل بل تحته فقط أفراد ذلك النوع كالنوع الإنساني، فإن الإنسان من بعده لا يوجد جنس ولا فصل وإنما بعده أفراده. وتارة المراد من النوع هو النوع الإضافي كالحيوان، الحيوان نوع من أنواع الجسم ولكن تحت الحيوان أيضا أنواع أخرى. إذن الحيوان بالنسبة إلى الإنسان والفرس والبقر جنس، بالنسبة إلى الجسم نوع من أنواع الجسم، نوع من أنواع الصورة الجسمية. نعم، هذا النوع يعبر عنه بالنوع الإضافي. انطبق هاتين المسألتين، النوع هذه المسألة الأولى هو الماهية التامة التي لها في الوجود آثار خاصة، يعني آثار خارجية، مثل ما نقول الإنسان موجود في الخارج بوجود أفراده زيد وعمر وبك، فهذه الآثار الخاصة تترتب على النوع الإنساني لأن النوع تحته هذه الأفراد، والنوع موجود في الخارج بوجود أفراده. وينقسم هذه المسألة الثانية إلى ما لا يتوقف في ترتب آثاره عليه إلا على الوجود الخارجي الذي يشخصه، أي يشخص النوع فردان كالإنسان مثلا، ويسمى هذا النوع الذي يتوقف ترتب آثاره الخارجية على تشخصه في ضمن فرد من أفراده يسمى النوع الحقيقي. وإلى ما يتوقف في ترتب آثاره عليه على لحوق فصل أو فصول بهذا النوع فيكون جنسا بالنسبة إلى أنواع دونه وتحته، وإن كان نوعا بالنظر إلى تمام ماهيته وما فوقه كالأنواع العالية والمتوسطة فإنها أنواع إضافية كالجسم الذي هو نوع من الجوهر عال ثم هو جنس للأنواع النباتية والجمادية، وهكذا الحيوان الذي هو نوع متوسط من الجوهر وجنس للإنسان وسائر الأنواع الحيوانية ويسمى النوع الإضافي. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة أنه الماهية النوعية موجودة في الخارج بوجود أجزائها، إذن الماهية النوعية في الخارج موجودة بوجود أفرادها، فالماهية النوعية ماهية هي عين أفرادها وأفرادها عين الماهية النوعية، ولذلك الحمل بينها وبين أفرادها حمل أولي. نقول زيد إنسان الحمل أولي لأن الزيد من حيث ذاته وذاتياته حيوان ناطق، والإنسان هو من حيث ذاته وذاتياته حيوان ناطق. ثم إن الماهية النوعية توجد أجزاؤها في الخارج بوجود واحد. الماهية النوعية مركب من أي أجزاء؟ من الجنس والفصل، يعني مثل الإنسان مركب من الحيوان والناطق، هو وجود النوع، لأن الحمل بين كل من الأجزاء وبين النوع حمل أولي، والنوع موجود بوجود واحد. نعم، بحسب الذهن والتحليل العقلي النوع غير الحيوان والناطق غير الإنسان، ولكن هذا كله بحسب الاعتبار العقلي. كما ذكرنا سابقا أن الفصل بالنسبة إلى الجنس بالاعتبار العقلي عرضي خاص، الجنس بالنسبة إلى الفصل عرضي عام، والنوع هو فائدة وثمرة اجتماع الجنس والفصل. هذا كله بالاعتبار العقلي. أما في الخارج لا يوجد جنس ولا فصل ولا نوع مركب من أجزاء، الموجود في الخارج موجود واحد ينتزع منه عدة حيثيات: حيثية الاشتراك، حيثية الاختصاص، حيثية النوعية، هذه كلها نشاطات العقل. وأما في الذهن فبينها، يعني بين أجزاء النوع، تغاير بالإبهام والتحصل، لأن الجنس هو الجزء المبهم والفصل هو الجزء المحصل، ولذلك كان كل من الجنس والفصل عرضيا بالنسبة للآخر. الجنس عرضي عام والفصل عرضي خاص كما تقدم. ومن هنا ذكروا هذه المسألة الرابعة، أنه بعدما قلنا أن الماهية النوعية موجودة في الخارج بوجود واحد، أجزاؤها موجودة في الخارج بوجود واحد، وإنما الماهية النوعية المركبة وأجزائها وجنسها وفصلها كلها معتبرة بالاعتبار العقلي، وإلا في الخارج الموجود موجود واحد. زيد ليس في الخارج موجودان، أحدهما جنس وأحدهما الفاصل وثالث وهو النوع، وإنما زيد الموجود في الخارج زيد موجودا بوجود واحد، يطلق عليه أنه جنس مبهم وفصل محصل ومحصل ونوع تام، ولكن في الخارج موجود بوجود واحد. من هنا يعرف أن تركيب الموجود في الخارج من الصورة والمادة أو من الجنس والفصل تركيب حقيقي، لأن المقصود من التركيب الحقيقي أنه لا تكون بين أجزاء المركب في الوجود الخارجي أي مميز وجودي، وإنما تكون موجودة بوجود واحد. فإذن النوع، الفاصل، الجنس، المادة، الصورة، هذه كلها تركيبات عقلية وليست تركيبات حقيقية. التركيب الحقيقي مثل تركيب الماء مع الملح في الخارج، هذا تركيب حقيقي، أو تركيب البناء من الحجر والجص واللبن وغير ذلك وأمثال هذه، هذه تركيبات اعتبارية. أما تركيب الموجود من المادة والصورة هذا تركيب حقيقي، تركيب الموجود من الجنس والفصل هذا كل تركيب حقيقي، التركيب الاعتباري فقط في الذهن، أما في الخارج فالوحدة وحدة حقيقية. ومن هنا ذكروا الحكماء، يعني من هنا يعني مما ذكرنا في المسألة الثالثة، من أن ماهية النوع توجد بأجزائها في الخارج بوجود واحد، ذكروا الحكماء أنه لا بد في المركبات الحقيقية وهي الأنواع المادية الجوهرية أن يكون بين أجزائها فقر وحاجة من بعضها إلى بعض. كما ذكرنا سابقا قلنا أن الصورة تحتاج إلى المادة والمادة تحتاج إلى الصورة، ولهذا قلنا أن الصورة علة صورية لوجود الشيء والمادة علة مادية لوجود الشيء في الخارج. هذا كله مبتني على أن التركيب تركيب حقيقي، حتى ترتبط وتتحد حقيقة واحدة. وقد عدوا المسألة ضرورية. لماذا ضرورية؟ لكون الوحدة في الخارج وحدة حقيقية. بناء على هذا نقول: ويمتاز المركب الحقيقي من غيره بالوحدة الحقيقية، ف فكل مركب لو كانت فيه الوحدة الحقيقية فالمركب حقيقي، وإلا المركب اعتباري. من هنا سيد العلامة يشير إلى ملاك آخر لتميز المركب الحقيقي عن غيره، أن المقصود من المركب الحقيقي أنه بعد فرض التركيب والوحدة بين الأجزاء لا يوجد هناك أي أثر آخر مضافا على الأثر الذي كان مترتبا على الأجزاء، هذا هو التركيب الحقيقي. أما إذا وجد هناك أثر آخر يترتب على تلك الأجزاء هذا نعبر عنه بالمركب الاعتباري. والاتحاد حسب تعبير البعض، نعم في قبال الانضمامي، نعم إذا قلنا المقصود من الحقيقي الاتحاد في قبال الانضمامي لا بأس بهذا التعبير، وذلك بأن يحصل من التألف الأجزاء أمر آخر وراءها، أي وراء الأجزاء له، أي لذلك الأمر الآخر أثر جديد وراء آثار الأجزاء، هذا نعبر عنه بالتركيب الحقيقي، لا مثل المركبات الاعتبارية التي لا أثر لها وراء آثار الأجزاء، كالعسكر المركب من أفراد والبيت المركب من اللبن والجص وغيرهما. لا ذاك الحقيقي لأنه وراءه أثر جديد وهو الماء. لا بس صحيح، بس ولكن حقيقة هذا التركيب، لا يعني حقيقة بعدما ركب، نعم شوفوا هذا لا يمنع، لعل منشأ سؤالكم هذا أن التركيب الحقيقي قابل للانفصال بين الأجزاء، نعم قابل، يعني ليس كل تركيب حقيقي عندما كان المركب موجودا في الخارج بعد لا يقبل الانفصال بين الأجزاء، صحيح هذا مو مسلم، ولهذا الوحدة بين المادة والصورة في الخارج وحدة حقيقية ولكن مو قابل للانفصال. أما مثل ما تقولون تركيب الماء من العنصرين قابل للانفصال، ولكن ما دام الماء ماء مو قابل للانفصال، فالوحدة وحدة حقيقية، الإنسان غير قابل. نعم، ومن هنا يترجح القول بأن التركيب، سيد العلامة بعد ما بين الفرق بين المركب الحقيقي والمركب الغير الحقيقي وأن المراد من الحقيقي ما له أثر خاص بعد التركيب وغير الحقيقي ما ليس له أثر خاص، قال أنه يترجح عندي، هذا رأيه، يترجح يعني يترجح لزوما، هذا مو ترجيح أصولي أو فقهي، يعني ليس الأولى، لا يترجح وجوبا عندي أن نقول أن التركيب بين المادة والصورة في الخارج تركيب حقيقي أو تركيب اتحادي، خلافا لرأي مشهور الحكماء. مشهور الحكماء يقولون أنه لا، التركيب بين المادة والصورة تركيب انضمامي في الخارج. سيد العلامة يقول لا، يترجح لزوما بناء على هذا أن نقول أن التركيب تركيب حقيقي. لماذا؟ لأنه عندما تتحد المادة والصورة يأتي هناك وجود ثالث، قبل اتحاد المادة والصورة المادة شيء والصورة شيء آخر، أما إذا تركبت المادة والصورة معا في الخارج وجد موجود ثالث، يعني وجد أثر آخر وراء هذا التركيب، وهذا دليل على التركيب الاتحادي والحقيقي. ومن هنا يترجح ترجيحا لزوميا القول بأن التركيب بين المادة والصورة تركيب اتحادي لا انضمامي، كما سيأتي إن شاء الله في المرحلة السادسة والمباحث الآتية نشير إلى هذا المبنى، وإن كان خلاف رأي مشهور الحكماء حيث كان يعتقدون أن الموجود في الخارج موجود من جزئين خارجيين، أحدهما المادة والآخر الصورة، ثم إن الماهيات النوعية يأتي بيانها، والحمد لله رب العالمين.